الله يبدا دقيقتين مقدمه وايضا دقيقتين مقدمه للعصام بعدين ان شاء الله. تفضل. تفضل اخ الشيخ عثمان. فيك الشيخ عثمان واهلا وسهلا فيكم في غرفه الحق. الاخوان ان شاء الله حد يرفع يده، اللي يرفع يده انا مضطر اخراجه من الغرفه. اللي بيرفع يده ممكن انا اكون مضطر مباشره لاخراجه من الغرفه، فان شاء الله حد يحرجنا من حرجه. انا نبهت قبل ما اني اخرج اي شخص. تفضل الشيخ عثمان معكم المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلهي الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومن اتبعهم واتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي جميع الموجودين في هذه الغرفة وجميع السامعين لهذه المحاورة التي أعيد وأكرر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها هادفة. وأنا أتمنى حقيقة أن تكون كذلك، وإن كان يظهر أحيانا أن الأمر فيه بعض الأمور التي يجب أن ينبه عليها حتى تستمر هذه المحاورة في مثالها الصحيح. أولا أحب أن أقول للدكتور عصام أهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم وأن يوفقنا جميعا إلى اتباعه، وأدعوه وأدعو نفسي وأدعو جميع الحاضرين إلى أن نقول جميعا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن نكون صادقين في كلمتنا هذه. وأرجو كذلك من الدكتور عصام أثناء المحاورة أن لا يحيد عن الجواب، فإذا سئل عن شيء، وأطلب ذلك من نفسي كذلك وأرجوكم أن تحاسبوني على هذا، إذا سئل عن شيء أو سئلت أنا أن لا نحيد، إما أن يقول أعلم أو لا أعلم ويجيب بما يعلم وأجيب أنا بما أعلم، فإنه لا يجوز أبدا في نظام المناظرات أن تكون هناك حيدة وأن يكون هناك امتناع عن الجواب. وإن كان صادقا وأرجو أن يكون كذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وأن أنا وإياه كذلك وجميع الحاضرين كذلك في أنه يريد الحق، وأنه الحق أحب إليه من كل شيء، فلا يمتنع عن جواب أي مسألة تطرح عليه إلا إذا رآها خارجة عن الموضوع، هذا أمر آخر. أما أنه يحيد عنها ويحيد ثم بعد ذلك يقول لن أجيب، فهذا غير مقبول أبدا في نظام المناظرات. ولذلك أقسم أنني حزنت كثيرا لما سمعت قوله لن أجيب، لأنني يعني وقع في نفسي أنه يبتعد عن قولته الحق أحب إلينا من كل شيء، وأرجو أن أكون مخطئا في فهم هذا. ولذلك أنا ذكرت 5 أسئلة وما سمعت جوابا لها، ولعل الأسئلة التي ذكرتها أكثر من ذلك، ولكن هذه التي تحضرني الآن فأرجو أن يجيب عنها ابتداء، أو يقول لن أجيب كما قال في السابقة الله المستعان. وإن كانت هناك أسئلة يرى أني لم أجب عليها فأرجو كذلك أن يبينها وأن ألزم كذلك بالإجابة عليها، هذا أمر أنا ملتزم به إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، يجب أن نعلم جميعا، أنا لا أريد أن ألقي عليكم محاضرة، ولكن يجب علينا جميعا حقيقة إذا كنا فعلا نريد الحق، فإن الطريقة التي نعامل بها هذه المحاورة أو المناظرة أو المناقشة لا تنم عن ذلك. ولا أقصد غرفة الحق، بل أقصد الطريقة بشكل عام، سواء أما كانت عندنا أو كانت عند غرفة الحق هذا شيء آخر، ولكن أقول بشكل عام. كون الأسئلة مثلا تحدد 4 مثلا من أهل السنة ويختارون أسئلة معينة ليحرجوا بها المناقش، وتكون هناك كذلك 4 أسئلة لأهل الشيعة يختارون كذلك ليحرجوا بها المناقش، القضية ليست قضية لي أيدي ولا قضية من يغلب، وإنما قضية وصول إلى حق. فأنا أقول هناك آخرون يحضرون في هذه الغرفة ويريدون أن يسأل ويريدون أن يتعلم غير هؤلاء 4 من السنة و4 من الشيعة الذين يختارون ويسألون أسئلة معينة. أنا أقول لماذا لا يفتح المجال للجميع؟ لماذا لا يكون تنظيم؟ لماذا لا يكون الذي سأل مرة يعطي الفرصة لغيره ليسأل؟ هناك آخرون عندهم أسئلة يريد أن يعرفوا، لا أسئلة يريد أن يعني تطرح لتقوي مسألة. ولذلك كثير من الذين سألوا كانوا أحيانا لا يسألون وإنما يعقبون أو يناقشون، وهذا خلاف مرادنا على الأقل عن نفسي من هذه المحاورة. لذلك أرجو أن تكون الأسئلة مفتوحة للجميع، وأنا لا مانع عندي لو وجهت كل الأسئلة لي، ولا مانع عندي كذلك لو وجهت جميع الأسئلة للدكتور عصام، لكن المهم أن تكون الأسئلة من أناس يريدون فعلا الحق ويريدون فعلا أن يصل الجميع إلى نتيجة مرضية لله تبارك وتعالى. وتحدد فترة 10 دقائق مثلا، إن أردتم، إن قلتم لا أنا أجيب وهو يجيب، تحدد 10 دقائق للدكتور عصام، يسأل سؤال واحد يجيب عنه ب10 دقائق يكفي، يسأل 100 سؤال يجيب عنها ب10 دقائق يكفي. وأنا كذلك، لأن لاحظت أن الأسئلة أخذت وقتا أكثر من المناظرة أو المحاورة، فأرجو أن يكون هناك التزام بالوقت فعلا، التزام فعلي بالوقت من الجميع. أنا لا ألوم أحدا دون أحد، بل ألوم نفسي ابتداء، وأقول أن يكون من الجميع التزام في قضية الأسئلة، يسأل وسؤال استرشاد واستفهام، ولا مانع أيضا أن يسأل سؤالا يعني يرى أنه مشكل عليه، لا مانع أبدا عندي، ولكن القصد أن تكون الأسئلة مختصرة وفعلا يشعر السامع للسؤال أن السائل يريد جوابا لا يريد إحراجا، يعني حتى نكون صادقين على الأقل مع الله سبحانه وتعالى أننا فعلا نريد الحق. وكما قلت يعني لا أريد أن أقدم بين يدي كلامي مناظرة ولا محاضرة، ولكن أردت فعلا أن أبث بعض ما أشعر به للسامعين في هذه الغرفة، ولكم أن تؤيدوا ولكم أن تمنعوا، ولكن كلام جاس في صدري فأردت أن يسمعه غيري، أرى أنه من المفيد. وإذا أقول هذه الأسئلة أذكرها سريعة التي سألتها للدكتور عصام وما سمعت جوابا لها، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، ولكن أرجو أن يجيب. قال: إن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي في صحيح مسلم، وأنا أنكرت عليه ذلك وطالبته لأن يذكر لي في أي مكان صحيح مسلم يوجد كتاب الله وعترتي، ولم يجبني عن ذلك، والشريف موجود. وقال: إن محمد علي البار من كبار علماء الوهابية، وسألته من ترجم له، من ذكر ذلك، ولم يجب. وسألته عن الغلاة الذين قال عنهم إن الذين يقولون بكفر من لا يؤمن بالإمامة غلاة، ولما ذكرت له أقوال كبار علماء الشيعة كالمفيد والصدوق والمجلسي والمامقاني والخميني والخوئي قال لن أجيب. وكذلك لما قال إن الشيخ سلتوت والشيخ البشري كان يكفران الشيعة ورجع عن ذلك بعد هذه المناظرات، أيضا طلبت منه أن يذكر أين قال هذا الكلام، ولم أسمع جوابا. وسئل من غير عن نفسه لما يقول أنتم أيها الوهابية أيها الوهابية أيها الوهابية وهم كنت وهابيا والوهابية يقولون كذا يعني يكررها. أنا لا يحزنني أبدا لا يحزنني أبدا أن أكون وهابيا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لمحمد بن عبد الوهاب، لا يحزنني هذا أبدا، والله لا يحزنني ولا يضايقني، بل والله إني أتشرف أن أنتسب لهذا الرجل. ولكن القصد أنه لما يقول هذه الكلمة هو يريد بها والله أعلم بقصده، ولكن هذا ظاهر كلامه أنه يريد أن يبين للناس أن الوهابية غير أهل السنة وهناك فرق بين الوهابية وأهل السنة وكذا وكذا. فلو ترك هذه الكلمة، أنا ما قلت رافضة ولا قلت غلاة ولا قلت كذا يعني عن علماء الشيعة، أقول شيعة كلمة تعجبكم وتفرحون بها، وما أتطرق لكلمات تحزنكم. أنا رافضة لا تحزنني، ولكن أحزنت غيري أنهم قالوا كأنه يطعن بنا كأنه كذا، فأرجو أن لا يأتي بهذه الكلمة يعني وهابية إن كان يحزنهم، وإن كان أنا بالنسبة لي لا يحزنني هذا أبدا. فكان يقول كنت وهابيا كنت وهابيا، فقال له سائل يعني هل فعلا كنت تقول أنا وهابي، هل رأيت أحدا يقول أنا وهابي؟ فأيضا ما سمعت إجابة شافية لهذه المسألة، وأنا آسف جدا 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 على هذه الإطالة، وأرجو أن تعذروني جميعا. جزاكم الله خير.
السلام عليكم وعذرة أخيرة جدا. بارك الله بك سماحة الشيخ عثمان، ونسأل الله أن يحفظكم، ولكن فقط حتى مثل ما تفضلت وحتى لا يتشتت الموضوع، هل نفهم من كلامكم أن نتيح لا أنا لا أعلق بعدنا ما بدأنا أخي بارك الله بك، هل نتيح الفرصة للأخوة الذين أيضا لم تجب على أسئلتهم من قبل الشيخ عمار ومن قبل بعضهم، هل نتيح لهم المجال بموافقة الشيخ، نتيح لهم المجال حول الأحاديث التي أوردوها يعني لا بأس في هذا، وإذا كان كذلك حتى نعين من يسأل، لأن الآن اختلف الأمر لعلنا نختار أناس، والحال أن الأخوة أيضا لم تجب على أسئلتهم وسوف يتضح هذا إن شاء الله تعالى. فهل نبدأ من حيث بدأنا أم نبدأ من حيث انتهينا؟ طبعا أخي رفيق، أخي الكريم مو مناظرة، ولكن أريدها أسس حتى لا نخرج عن الموضوع، لأن اليوم في حديث الثقلين الآن الشيخ يطلب إجابة، فهل نستمر في هذا بارك الله بك؟ طبعا أخي رفيق.
السلام عليكم ورحمة الله، نحن سنعي إن شاء الله رأي الشيخ عثمان، وننتقل إلى السيد عصام، نسمع رأي السيد عصام، وطبعا من الإتفاقات اللي تمت أن لا يكون في خروج عن الموضوع، يعني الأسئلة التي يخرج فيها عن الموضوع يعني ما أعتقد أنه من المناسب الإجابة عليها، لأن تكون تخضع إلى حوار آخر، هذا من الأمور اللي اتفقنا عليها، أن لا يكون السؤال خارج مضمار الحوار، هذا الشيء مهم. فهناك بعض الأسئلة اللي أنا سمعتها من الشيخ أعتقد أنه خارج عن رأي السيد عصام إن شاء الله أيضا فيما ذكره الشيخ عثمان، وننتقل بعدين لبدء إن شاء الله. تفضل أخ السيد عصام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، أرحب بجميع الأخوة لا سيما لأخي الشيخ الحبيب الذي يليه الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، وسوف فقط أبين ما ذكره الشيخ بالنسبة لما أورده على بعض ما في الجلسات الماضية. فأقول أنه نحن عاهدنا الله في أول جلسة أن نسير حسب منهج معين، ووافق الشيخ عثمان الخميس على المنهج، وأنا قلت له في البداية أنني في حكم أنني شخصية أكاديمية أن نلتزم بمنهجية معينة، ورقمت المنهجية ووافق الشيخ عندما قلت له أننا لو ظلينا نجيب على كل سؤال وظلينا نبحث عن كل موضوع في جلسة واحدة فسوف يضيع المبحث، نحن نجد أن العالم كله يتحرك في إطار منهجي وموضوعي، بل لا يبحثون عن آية واحدة فقط، نقطة معينة في آية. ترى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة. أذكر أن شيخي الأستاذ العظيم عمر تمري رحمه الله ظل يشرح كلمة حبل رابطة بربط حبل، لماذا تتخلق حبل؟ لأن الحبل يتكون من شعيرة، وكل شعيرة تمتصح الآخر، ولو كانت قطعة غير حبلية فلن تعبر عن الاعتصام، وإذا قطعة الشعر الحبلية ستؤثر وترونها السفن تربط بشعر حبلية حكرة من ربطها. فأنا ذهبت فقط قومي أن البحث لا يحصل بل في نقطة من الآية. فالأسئلة فأني إذا أنت تتألم لي لأن هذا الموضوع، إذا كنت أنا على الله ولا أنا من المؤمنين الشرطة، أرجوكم يا أخواني هذه بلدت الأشرطة فقط لمدرون أننا لا نسأل بعضنا الله. أنا الذي شكت في ربما تتقبلوا وربما ترضوا أن بس الأشرطة بدما نسير من نفس الملك، لأن النفس البشرية فيها بعض الأهواء، وأحيانا يأتي إنسان فيه بعض الأهواء النفسية، وما أبرئ نفسي من نفس الأمارة بسوء، وربما تلاعب بعض الناس منا أو منكم في الشر وحذف كلمة أو زاد كلمة. ومن هنا أنا أرى أننا لسنا في غرفة مرفعة، فلنسأل أنفسنا ولدينا شهود المئات والله يشهد الجميع. فأنا أرفض من مسألة البث الشرعي، لأنني أرى أن الحكم الشرعي من خلال تخصصي في العلوم الدينية بإجماع علماء المسلمين من الوهابيين ومن الاثنى عشري ومن أحاسيس السنة أن المتبرئ حجة شرعية، أنا شرعي متبرئ أو نفسيه. ومنهم أنا رأيت من عندما بث الشرعي في غرفة الشيخ الجليل عثمان الخميس كيف بدأت الفتنة تتدرج، لأنه حدث بعض التغيير في الشريف وحدث تحريف لبعض الكلام في الشريف. ومن هنا أنا أرى لا بها الأشرفة، أنا أثم في الشيخ عثمان الخميس وأقول بالله عليك أفضل بالله عليك أسألك بالله، أنا ما أتي بالجلسة الأولى وأقول لك أننا نبحث عن آية آية بل نقطة نقطة، وقلت لك لن أجيب عن أي سؤال إذا كان خارج البحث، ليس لأنني لا أستطيع أن أجيب، ولكن لأنني أعرف أنه لو أجبنا على كل سؤال وبحثنا في كل موضوع، بل لو بحثنا عن الآية واحدة في جلسة واحدة يجب أن نبحث عن نقطة واحدة في آية واحدة، بل إذا استطعنا أن نبحث عن ربع نقطة في آية واحدة كان البحث يكون علمي أكثر ومؤثر. أما من أسألك التغيير ورفض الأسلوب في الجلسة الماضية، بالعكس الحمد لله أنا الذي جعلني أتمر في الحوار مع الشيخ عثمان أنني أيضا يلتزم بما التزم به في أول جلسة. ومسألة كل إنسان عنده 50 دقيقة يستطيع أن يوزع وقته كيف ما يشاء. أحيانا النقطة تريد 10 دقائق فأنا سأطرح حالي 10 دقائق، أحيانا تحتاج أكثر أحيانا تحتاج كذا. المهم أن كل واحد منا لدي الثمن فيه. أنا نسأل آداب المناظرة وقوانين المناظرة وليست قوانين شرعية سماوية، مثلا التي اتفقنا عليها العهود أهم من قوانين المناظرة، العهود التي اتفقنا عليها ووافق عليها. الشيخ عثمان الخميس له الحق أن يجيب على كل سؤال لأنه التزم، قال أي سؤال أي آية أي رواية يختارها الشيخ وصاف الإمام أنا مستعد أن أناظر فيها، وهذا ما قاله كرره أكثر مرة. لست مثل السيد عثمان لا أجيب عن كل سؤال، وأنا مستعد أن أبحث في أي آية وفي أي رواية فقط ويختارها السيد. فأنا أقول ربما أن الشيخ عثمان الخميس هكذا هو طريقة الشخصيات، بعض الشخصيات ترى هذا الأسلوب، بعض الشخصيات ترى هذه الطريقة، لكن أنا بحكم شخصية أكاديمية أرى أن هذه الطريقة سوف تتشتت البحث، سوف نكون كشكول البهائي، رأيت كشكول البهائي من نقطة من بيت ثاني إلى بيت ثاني. فلذلك أنا راضي جدا عما حدث، وأما الأسئلة التي تسألها خارج الموضوع فأنا لكل سؤال جوابا لكن حين يظهر. فمثلا أنت سألت أسئلة، سألت في الفترة الماضية عن الإمام لما أعصر أهل البيت دارعة لماذا تم كيف تطلب إمامة غير هؤلاء الأربعة، أنا لم أجيب عنه. لماذا لم أجيب عنه؟ لأنه أجيب لبحث كان هذا الدور أنا لما نأتي بدعا حقا إلينا يا عدد أنا أجيب منهجية حرامية وأرى أن تترك في منهجية حرامية هي التي سوف تبين الحق. أما لو أظل أجيب سؤال لأنه طبعا هذا السؤال خطأ، لأنه لم يصرح لحنا ولم يصرح الحقيقة. ومن هنا أنا أرى أنه إذا كان الشيخ عثمان الخميس يريد أن يتراجع عن ما قاله في الجلسة الماضية وما تقرره من الألم فهذا الشيخ لي أنا من جاء أطلق أن كل واحد يتصل بك سنة وعثمان يجب لي على رأس السؤال عندما قلت لك أنا من يجب على كل شيء قلت وعندما قلت لك أن تستجيب أنا قلت لك لك يجبون أن يجب بلس فرائيه يجب أن أجب أن أجب أن تسأل فيه لا من هذه الغرائز أو في سبب الاحتياج لا يعني لي ما هي علاقة كتاب الاحتياج بآية التطهير هل أحد الاحتياج الطبي من داخل بآية التطهير هل هو من أهل الكتاب هل بعد بناء المسألة نبدأ كتاب الاحتياج بآية التطهير بل إذا ذهبت عند المجيبة عندما يأتي البحث عن روايات الروايات الموجودة في كتب الاثنى عشرية وهذا أنا عندي برنامج عمل المسألة أبحث بعدها الأبحث أما الآن تجد كل رواية من هذه البلاغة ورواية كذا عن هذا يجب عنها لأنها خارج الإنسان أنا عندي منهجية علمية وبدروعية مرسومة حسب خطة ووضعتها في كتابي من منهج التحقيق وبستريح الحرم عن وهمي الكتاب موجود ومطبوع هذه منهجية أنا ببدقها وأنا أرتبها بشكل كامل في كتابي هذا بشكل هرم وبشكل دون مرينة هذا المنهجين لا أشعر هذا يعني ارتجالا مكسورة ومكسورة وإذا أتكار هذا يرى المنهج الذي تسيق عليها وإذا رئيسني هذا المنهج الذي رسمت في كتابي فبعد ذلك تقول النبي الحرم يتحرر من المنهج الذي رسمه لي في أول وخرج منه أما ما تقول يا رسول الله أنا أقول لعنهم الله من المسيح ما بدخل غناء حديث فقط هذه كلامي جدا وهناك غاب في حضرة عيسى حين قلت حضرة عيسى أن إذا وجد غناء غالوا أحد الأنباء نكتة النبي هذا فهل إذا وجد ناس غالوا أهل البيت نترك أهل البيت هل هو من بدرر أمام الله أعانى وتعالى أننا نترك حديث الإمام عشر فرحيه في مسلم وفي براري من أجل أن بعض الغلاد بس هذا ما لنا من أجل أن بعض الغلاد سبب الروايات على الأمة هل من الكلام هذا من الحواخ ترى أنا قتلة بقدرة الحديث الإجماع المشكلة في شيخ عثمان الخميس أنه عنده تلازم بين أمرين تلازم منازمة أصلا بين حديث الإعاءات وبين العجب بالإعاءات تلازم منازمة بين حديث خارجي وبين الغلو أهل البيت فأنا أقول ذاك والغلاء سنبحث عن الغلاء مقعد آخر نقول لعنهم الله الآن وأتبرأ من الله منهم ثم من حدثت عنه لنبدا بتحليم على هذا أو خطر إيانا إيانا أن نأي لمن كلام وفي منام الذات الإلهي إلما يقول من الله كيف تركتم في حوار برائي بيننا وبين الله كيف تركتم حديث بقصاره في مسلم كيف تركتم حديث الإثنى عشر في مسلم والبخاري أقول والله أنا وجدت بعض الغناء فكذا هذا اللي جاني على الشيخ نقصتنا على درجة الإلهية أعلم ممكن تطفنا شخصية وعلمية في كتابة أغنى أدبت الإلهية المقربة يعني يجب أن نبني من نفسنا لا يجعل الغناء تتشكرون من أهل البيت كثير أنا قرأت روايات أهل البيت يقول الإمام أحد أئمة أهل يقول إن الغناء لعنهم الله يجعل الروايات على ألسنتنا من أجل أن يرسلوكهن فلا تفتقوا بالله وتشركونه وبخالف حديث صلى الله عليه وسلم يعني حاجة طبيعة جدا غريبة هل أنا متبذل لأن تتفذل كتبك لأنه قال لي بعض مجدده هل تتفذل حديث صلى الله عليه وسلم لأنك تتفذل على الأخرى يعني تتفذل ولم تتسلم بكل الروايات الموجودة أنا الآن أطلع من الإذن أعتدري فتحين تتجيل للروايات يعملها فلا يستطيع أحد أن يقول أنا ثلاثة إذن أعتدري لا يستطيع أن من يحكم عليها بدخول من هذا فأنا أشغل أن كلما أريد أن أبحث معك قرايا القرآن وقرايا الاستدلالات أن نبحث من هم أهل البيت فأبحث آية ورواية ورواية وما كل فتنة هذه الموضوعات أما بعض الأسئلة التي ذكرتها عفوا سيد الرسول إذا تسمحون لي نعم دكتور عفوا لما ننتقل من اكثر من كل المسؤول في الرياضه ما فيكم بشكل جيد حتى لما نغير الخط سيد رفيق انا اسمعكم ان شاء الله تعطون فتره دقيقه اقل من دقيقه نغير الخط
طيب اخ الطلال ان شاء الله لكن الغرفه فيها 200 شخص يعني من عدد الادمنين صاروا 210 ان شاء الله نحاول ما يكون في صوت ان شاء الله ثواني ويعود حتى يكون نعم هو الحل الامثل اذا ما مشي الحال
نعم ان شاء الله اذا رجع بيدخل ادويه اذا ما مشي الحال ان شاء الله احنا قللنا قدر الامكان عدد الادمنين عشان هيك امر يعني انه اذا صار اي خلل ما يكون عنده مشكلة في إدخال سواء أي طرف من الطرفين لحظة إن شاء الله
تفضل عفوا جماعة أنا أقصد يا أخي الشيخ عثمان لا نعيش في عند البحث عن قضية أهل البيت يجب أن لا نعيش حالة الغلاة لأننا إذا عشنا حالة الغلاة سوف نبتعد عن أهل البيت وإذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى والحق سبحانه وتعالى ماذا سنجيب أصلا لأننا خالفنا حد خليه فنقول الغلاة تطلون عنه هل هذه إجابة مقنعة عن مجلة اللهية فأنت الآن لماذا تدخل قضية الغلاة في بحث آخر مسألة الغلاة والغلو هذا نبحث آخر ممكن نحدد جلسة أخرى لهذا الموضوع ما هو الغلو ما معنى الغلو ما هو الغلو الذي يخرج من الإسلام ما هو الغلو الذي لا يخرج من الإسلام ما هو هذا مواضيع أخرى ليست قضيتنا الآن قضيتنا الآن هو قضية أهل البيت ورواية أهل البيت أما مسألة ما ذكرته أنني ذكرت حديث الثقلين موجود في كتاب الله موجود أصلا لكن بصيغة كتاب الله وأهل البيت موجود بصيغة كتاب الله وأهل البيت وأنت لم تقل أنت في الجلسة الماضية قلت أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت هذا وسألتك ما المراد بالثقلين قلت كتاب الله وأهل البيت فعندما تقول أن سيد عثمان قال أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت كذلك أصلا وهل يوجد أحد من المسلمين ينكر أن حديث الثقلين موجود أنا رجعت الآن إلى كل شروح حديث الثقلين منذ أقدم شرح إلى القرن الرابع عشر الهجري واستخرجت ووجدت أنكم لهم يجمعوا كلهم أجمعوا في صحيح مسلم أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم وأن المراد بالثقلين كتاب الله وأهل بيته فعندما تقول أنني قلت أنه موجود فهو موجود ولكن أنا لم أقل أنه موجود بلفظ وعشرتي موجود بلفظ كتاب الله وأهل بيته لم أقل هذه الكلمة وأدوا أصلا أنا مسألة محمد علي الباز فقد يمكن حدث عندكم خطأ أنا قلت محمد علي البار أحد الشخصيات الوهابية لم أقل أيوة قلت وهابي معاصر لم أقل ثانيا أنك لماذا أصلا تسأل عن هذه المسألة انظر ماذا قال محمد علي البار في كتابه الطبعة السعودية انظر إلى ما قال إن شاء الله يكون عالم أو عالم جاهل أو غير جاهل هو قال هكذا فقط في الطبعة السعودية في كتاب الإمام الرضا الموزع في السعودية وطبعة وهابية قال والغريب حقا أن حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيته رغم وجوده في صحيح مسلم وفي سند الترمذي وحسنه والحاكم بن ثابت في المستدرك ومسند أحمد إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهل حديث الثقلين ويتجاهله ويريدون جدلا عنه حديث اللي فارس فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته وهو في مكتب من مالك هذا كلامه ما زال كلامه وفي سببه ضعف وانقطاع وإن كان لك ما هو معناه صحيحا وكان من الواجب إيراد الحديثين كتاب الله وسنته وكتاب الله وأهل بيته كلاهما معا لأهميتهما في ذلك وإما كتمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كتمان العلم الذي هدد الله ورسوله الظاهر قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال رسول الله ما زال الكلام للوهابي المعاصر محمد ألبس من كتب علما ألزمه الله بلزام الله يوم القيامة فليحذر هؤلاء الكلام للوهابي المعاصر الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل على أهل بيته ولا ينكرونه مثل ما فعل أحبار اليهود كتموا علمهم برسالة النبي حسبا له وبغضا فباءوا بالخسران المبين بالله عليك يا اخي هذا الكلام صحيح انا قلت هذه يا اخي اصلا ولا ان مضى كثير من عمري في كل الخطب المنابر الوهابيه بالله عليك اسالك بالله الذي لا اله الا هو هل يوجد احد من خطباء المنابر يذكر كتاب الله واهل بيتي ام انهم يردون كتاب الله وسنته كلام محمد علي البار صح ان شاء الله الان تقول لا اعرفه اذا لا تعرفه غيرك يعرفه لان ليس كل شخص لا تعرفه انه ليس معروف وأنا ليس عندي رقم تلفونه حتى الآن أعطي لك رقم تلفونه أصلا. يعني شخص معروف يدرس في جامعات السعودية وإن شاء الله يكون عالم أظاهر طالما أن كلامه صحيح وسليم لا داعي أصلا أنه يكون. والشخص معروف ولا أعتقد أن شخص يجهل بالذات أنت شخص من الكويت تعرف أن محمد أنظار يكتب في مجلات كويتية في مجلة المجتمع التي تصدر عن جمهورية الإصلاح إسماعيل الشرقي وغيره كان يكتب مقالات عن بني إسرائيل وعن تاريخ إسرائيل وعن قرار أصل بني إسرائيل في القرآن. فالمشكلة هنا أنه تشكل على كلام محمد أنظار لا تشكل محمد أنظار كان يكون غير معروف لدي يعني كان اشكل كلامه. أنا أتمنى أنك ترد على كلامه لا أنك تقول أني لا أعرفه. تفضل معه المايك.
تفضلوا شيخ عثمان إن شاء الله لكم المايك الآن إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. تفضلوا شيخ عثمان تحب رد الإعلان مباشرة أم هناك تعقيب أرجو أن أسمعكم. تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا بس حتى لا يلتبس على الناس شيء من الكلام فقط أريد أن أنبه فهو يقول اتفقنا على آية آية أو حديث حديث. أظن أنا أسمعتكم كلام دكتور وأنه وافق على موضوع مدحة الإمامة أولا ثم بعد ذلك أو من خلال الأحاديث والآيات. وأظن الأستاذ رفيق يدري بهذا وهو كذلك قال ذلك الكلام وأنا لا أزمه أن يعلق ولكن لما نقلت أنا كلام دكتور عصام وموافقته على موضوع الإمامة وكذلك كلام الأستاذ رفيق وموافقته كذلك على موضوع الإمامة أعلن هنا وسمعه الدكتور عصام وسمعه الأستاذ رفيق ولم أسمع يعني اعتراضا على مثل هذا الكلام. وأنا عند قولي لما قلت إننا نناقش كل شيء تريدونه لا مانع عندي أبدا المهم أن يستمر هذا الحوار. يقول الغلاة لماذا تسأل عن الغلاة وسأل الغلاة أنا ما سألت عن الغلاة ولا جبت طار الغلاة وإنما أنا نقلت كلام علماء الشيعة في الإمامة وأنه من لا يؤمن بالإمامة كافر. فقال هو الدكتور عصام قال لا تأتيني بقول الغلاة نحن نكفر الغلاة ونلعنهم. فقلت له أنا نقلت كلام الخميني والخوئي والمفيد والصدوق فهل هؤلاء عندك من الغلاة؟ فقال لن أجيب. ما قال لي لن أجيب وإنما ترك الكلام ثلاث مرات أعيده عليه ولا يرد علي. ثم لما سئل من طريق أحد السائلين وقال لن أجيب بهذا اللفظ. والآن يقول خارج الموضوع أنا ما أجيب إلا عن هو الذي جاء بلفظ الغلاة حتى يقال بعد ذلك إنه لا يجيب إلا على ما يطرح وهو الذي طرحه للأسف. كذلك قال يعني لفظ العسرة وليس لفظ أهل البيت. نعم أنا قلت أنه صحيح مسلم كتاب الله وعترس وأنا قلت هذا ليس أعطني أي صحيح مسلم حتى الذي صحيح مسلم ليس بلفظ كتاب الله وأهل البيت وإنما أوصى بالثقلين أمر بالثقلين أمر بالتمسك بالثقلين صلى الله عليه ثم بعد ذلك ذكر كتابه وأمر بالتمسك بكتاب الله جل وعلا عفوا ذكر الثقلين ثم أمر قال تركت فيكم الثقلين ثم أمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وقال إن فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث عليه ورقب فيه صلوات الله وسلامه ثم قال وأهل بيتي. ليس في صحيح مسلم أذكركم الله استمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي ليس في صحيح مسلم وأنا إلى الآن أقولها ليس في صحيح مسلم لا بلفظ عترتي ولا بلفظ أهل بيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بكتاب الله وأهل بيتي أمر بالتمسك في كتاب الله تبارك وتعالى وأمر برعاية أهل بيته. لو جاء بلفظ صحيح مسلم كما هو لكان هذا جيدا. كذلك هناك أمور أخرى ذكرها لكني لا أريد أن أضيع الوقت بل أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة وأرجو أن تحدد 10 دقائق للدكتور عصام و10 دقائق لي حتى نتحدث فيما يريد أن يسمعه الحاضرون والسامعون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل قبل أن نبدأ هل انتهينا من حديث الكساء ثم بعد ذلك لا مانع من بدء الحوار فيما تريدون وبارك الله في الجميع.
تفضل سيد عصام هل انتهينا من حديث الكساء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه الإشكالية الكبرى يعني يوجد بعض الإشكاليات في حديث الكساء أنه أنت قلت أنه ورد عن استغربت يعني جدا نفسي أنك قلت أنه ورد عن أم سلمة ضعيف، وهذا ليس صحيحا. فعندما أنا ألزمتك وقلت لك أنه صححه الإمام ابن تيمية وصححه الإمام البيهقي وصححه كذا، قلت يا أخي نعم صحه، لكن ألم نتحاور، اتفقنا أن نتحاور في المتفق عليه؟ وبالله عليك هل هذه إجابة مقنعة علمية؟ عندما تضعف الشيء وعندما أنا صحح لك وأذكر من صحه تقول هذا لم نتفق عليه، يعني أقصد أن الإنسان يجب أن يتقي الله في التصحيح والصواب فقط. أنا لا أرضى يعني أنك إذا كان قد ورد عن أم سلمة طرق ضعيفة يجب أن تمنع هذا الطريق، لكن أنك تقول بجميع طرقه ورد ضعيف هذا لا يمكن، هذا خلاف الأنباء العلمية. وعندما أرجوك أصلا في كل مناظرة ألا تستخدم هذا الأسلوب، يعني عندما أنت تقول ضعيف وألزمك بصحة تتراجع، يعني يجب أن من البداية لا حاجة أنه أنا أعلق على كلامك، ليس جيد حتى يعني من الناحية العلمية ومن الأمانة العلمية ومن الأمانة الدينية ومن البحث المنهج العلمي أصلا أنك تتراجع وكل مرة تأتي بحديث وتقول ضعيف، ثم أقول لك الحديث هذا صحيح صححه الألباني، يعني مثلا مثل حديث الثقلي كمثال، أنت في الأسف الشديد كأنه غاب عنك أو لم تلتفت. حديث الثقلي في الوارد عند سلسلة الأحاديث صحيحة كأنك لم تلتفت، أن الإمام الألباني صححه ذاته، وأنا أعرف كثير أنك يمكن غاب عنك قرأت عبارة الإمام الألباني نعم قال أنه صحح هذا الحديث بهذا الطريق لغيره، لكن نسيت العبارة الأخرى وهي واضحة جدا أصلا في الصفحة 58 و300 في المجلد الرابع في الطبعة المعارف الرياض طبعة وهابية معروفة أصلا. ترجع عندما ناقش الدكتور الثالوث وبين وقال بعد تخريج هذا الحديث أي حديث ثقلين بسياقته غير المنهجة في مسلم، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تأتي وتقول لي أنا لا ألتزم إلا بسياقة مسلم، سياقة مسلم نعم مطلوبة، لكن هل بالله عليك ترضى أن تتجاهل تصحيحات كبار علماء أهل السنة التي تذكرها الآن الذين صححوا حديث الثقلين أو الزيادات على حديث الثقلين كما هي بسنة. وهل أنت تطبق هذا المنهج؟ هل كلما زاد على روايته مشكلة في صحيح مسلم أنت تلتزم بعدم الأخذ بهذه الزيادة؟ إذا قلت ذلك فأنت قد خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الزيادات على الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم يؤخذها، فلماذا أنت تأخذ بالزيادات خارج صحيح مسلم في غير حديث ثقلين ولا تأخذ بالزيادات التي على حديث ثقلين في غير مسلم؟ وإلا سيكون الحديث معاملة. وأنا أخطأ يا أخي، أنت في نفس الخطأ الذي وقع فيه الدكتور الثالوث عندما رأى حديث ثقلين فقال فيه الإمام الألباني هذا الكلام، تأمل في هذا الكلام حتى أنا أخطأ عليه أن تكرر خطأ الشيخ أو الدكتور الأكاديمي المعاصر دكتور أحمد سالم. فأنا أسأل أنت أخطأت أولا قلت أنه صح لغيره؟ نعم صح لغيره في بعض الطرق كلامك صحيح، لكن قال الألباني بهذه العبارة، قال أنه هنالك كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة. يعني بالله عليك هل تنكرون هل أحد من علماء أهل السنة يقول أن الصحيح لغيره ليس حجة؟ لو قلت أن الصحيح لغيره ليس حجة لا بمعنى ذلك أنك تنكر عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الموجودة في كتب أهل السنة والتي يؤمن بها في كل الأبواب. فأنا أريد في البداية أن أبين لك إياك أن تقع في خطأ الدكتور الثالوث، فلقد قال الألباني هذه العبارة لأن الثالوث جاء وقع في خطأ كبير، التزم بحديث ثقلين بصيغة مسلم وأنكر كل الصيغ الموجودة في غير مسلم، فخالف الذهبي وخالف الإمام الألباني وخالف الإمام الحجر العسقلاني وخالف كبار أئمة أهل السنة، وبالتالي يكون خرج عن أهل السنة دخل إلى مذهب آخر. قال الألباني هذه العبارة، وأنا أتأكد لأجل أني أراك تتحرك بحركة لا شعورية نحو الدكتور الثالوث بدون أن تشعر. قال بعد تخريج حديث الثقلين، يعني يفتح الثقلين في غير صحيح مسلم بعد أن درست حديث الثقلين في غير مسلم، قال بعد تخريج هذا الحديث وتصريحه بزمن بعيد كتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 42. فلقيت في قطر بعض الأساتذة والأساتذة الطيبين يقصد أبي أحمد سالو كما فاجأت أنا في رسالة طبعيه حديث فقالي لأبي أحمد سالو فأهدى إلي أحد رسالة مطبوعة بتضعيف هذا الحديث أي حديث فقالي كما هو في سيقة في زيادات على صحيح اسمه. فلما قرأتها تبين لي أن حديث أنه حديث أف بهذه الصناعة. فهل أنت حديث أف بهذه الصناعة؟ وذلك من ناحيتين. من أتى في الشديد هذه الناحيتين موجود للشيخ عثمان الخميس. الأولى أنه علي الدكتور علي أحمد سالو اقتصر في تخريج حديث ثقلين في غير صحيح مسلم على بعض المصادر المطبوعة والمتناولة، وهذه مشكلة كبيرة يا أخي. ولذلك قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام على حديث ثقلين في غير مسلم، وتركه كثير من الطرق والأساليب التي هي رواياتها صحيحة. وهذه مشكلة الشيخ عثمان الخميس عندما ضعف حديث مسلمة ضعفه بطرق واحدة وفاتته طرق أخرى لحديث مسلمة، نفس المشكلة كانت. ثم رجل الألباني والثانية، وهذه للأسف هذه الثانية موجودة حتى في الشيخ عثمان الخميس للأسف الشديد، أنه لم يلتفت إلى أقوال مصححين للحديث من العلماء. كذلك أنت لم تلتفت إلى أقوال مصححين لحديث الكتاب الواضح عن أم سلمة، نفس الإشكالية التي وقع بها الدكتور الثالث يتكرر فيها الشيخ عثمان الخميس، أن الدكتور الثالث لم يلتفت إلى أقوال مصححين لحديث من العلماء ولا إلى قاعدتهم. تأمل يا أخي هذه القاعدة، فهي رأس الخطأ الكثير من الذين يبعثون الأحاديث الصحيحة الآن في العصر الحديث، سواء من الجهة العسلية أو من الوهابية أو من أهل السنة. هذه خطأ موجود عند الجميع. تأمل هذه القاعدة التي ذكروها في إصدار الحديث، وهذه القاعدة موجودة حتى عند الإثنى عشرية، أن الحديث الضعيف تأمل بهذا يتقوى بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطأ الفاتح من تضعيف الحديث أي. وأنت نفس الشيء ضعفت حديث الكتاب بطرقه ولم تلتفت أنه عندما صححه الأئمة الآخر من أهل السنة لم ينظروا إلى طريق واحدة، بل نظروا إلى مجموع طرق. وأنت تعرف حتى القاعدة العلمية، افرض أن الحديث روي رواه في الطبقة الأولى 10 أشخاص، كان التسعة الأولى ضعفاء فيبقى معنا واحد، في الطبقة الثانية كانوا في الطبقة الثانية جاءوا وأصبحوا 8، إذا بيبقى واحد من الطبقة الأولى واثنين من الطبقة الثانية، في الطبقة التي بعدها جاءوا كانوا 7، يبقى معنا 3. عندما نقول عمل التركيب يصبح الحديث صحيح لغيره. فهل أنت ترضى بمنهج عبد المنان الذي رد عليه الألباني؟ ألا تعلم أنه ضعف حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا؟ لأنه انصدم، لم ينصدم بهذه القاعدة، لم ينظر إلى الحديث بشواهده. هل تلتزم بمنهج السقاط لأنه ضعف حديث كتاب الله سنتي؟ لأنه لم ينصدم بهذه القاعدة، نظر إلى الحديث ببعض طرقه، فرأى بعض طرقه ضعيفة ولم يرتبط إلى الطرق الأخرى الحديث. فلماذا فرد عليه الألباني تحت عنوان الرد على عبد المنان؟ وللأسف الشديد أراك تسير سيرا حفيظا نحو عبد المنان لكن في الخط المقابل، فلا يجعلك أثناء مواجهة الإثنى عشرية تقع في خطأ، وسوف تكتشف خطأك في المستقبل أصلا، ليس الآن يعني. يعني لأنه يوجد أحاديث كثيرة بسبب أنك لم تلتزم بهذه القاعدة ضعفتها. مثلا ضعفت حديث أنا مدينة العلم علي بابا، نعم لا شك أنه روى في بعض طرق وطرق ضعيفة، ولكن لماذا لم تنظر إلى الطرق الأخرى؟ الشواهد الأخرى جعلت الإمام بن حسن الغني يقول هذا الحديث حسن، وجاء الإمام المغربي واطلع على قراءة أخرى لم يطلع عليها الإمام العسقلاني، فقال بل صحيح. ولو كان العسقلاني عاش وعرف المخطوطات التي رأيتها والطرق التي اطلعت عليها لقال هذا الحديث صحيح. فيجب أن تكون متحرزين، وأنت تعرف ما هو حكم الإسلام في من ضعف الحديث الصحيح. نحن أمنا عندكم وقائد المحددين أن من ضعف الحديث الصحيح فيتهم في دينه، يتهم في دينه أصلا. هذا عندنا قاعدة عند علماء الحديث الاثنى عشرية وعند علماء الحديث من السنة، يتهم في مسألة خطيرة جدا. فأرجوك أن تتقي الله ولا تتعامل مع أحاديث الرسول بهذه الشيء، وإلا سوف يكون خصمك النبي الأكرم يوم القيامة. وتفضل معك الله.
طيب تفضل إن شاء الله شيخ عثمان، نسمع منكم ونبدأ بعدها بتحديد الوقت. أول شيء نسمع منكم، تفضل شيخ عثمان.
طيب أتوقع لا يطيل الدكتور عثمان يعني هذه الإطالة، يعني كلمة ورد غطاها كما طلبت منه. لكن يقول عندما ألزمك تتراجع، أذكر أني ألزمني في شيء وتراجعت، لكن إن كان تراجع الحق أنا لا أرده، ولكن لا أذكر أن هذا وقع. حديث أم سلمة هو في البداية في أول الشريط ذكر أنه صحيح مسلم ورددت عليه في ذلك. ثم كذلك يقول لماذا تنظر إلى طريق واحدة، لماذا لا تنظر إلى جميع الطرق؟ أنا الآن أسمع الجميع ما قاله الدكتور عصام عن هذه المحاورة أو المناظرة أو المناقشة.